أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في إجمال المخصص، وله أربع صور. الصورة الأولى أن يكون المخصص المجمل متصلا مرددا بين الأقل والأكثر، كما لو قال: أكرم كل عالم إلا الفاسق، وتردد معنى الفاسق بين أن يكون العاصي أو الظالم، أو تردد معناه بين أن يكون العاصي أو العاصي للكبائر. فلا إشكال في أن إجمال المخصص يسري إلى العام، ويصير العام بالنسبة إلى المشكوك مجملا. الصورة الثانية أن يكون المخصص متصلا ومرددا بين متباينين، كما لو قال: أكرم كل عالم إلا زيدا، وزيد مردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر. فقد يقال بأنه حينئذ، حيث إن المخصص متصل بالعام، فيمنع من انعقاد ظهور العام في كل من وجوب إكرام زيد بن عمرو ووجوب إكرام زيد بن بكر. فيرجع إلى البراءة عن وجوبهما، عن وجوب إكرامهما، وهذا ما اختاره في كتاب الأغواء والآراء. ولكن الصحيح أن ظهور هذا الخطاب العام وإن اختل في وجوب إكرام زيد بن عمرو ووجوب إكرام زيد بن بكر كظهورين تفصيليين، لكن ينعقد ظهوره في أنه لم يخصص منه زيدان، وإنما خصص منه زيد واحد، فينعقد ظهوره في وجوب إكرام غير من هو مراد للمولى من زيد في خطابه. وهذا الظهور مما لا ينبغي الإشكال فيه، ودعوى أنه عنوان مشير، والمشار إليه هو إما هذا الفرد، وهو ظهور الخطاب في وجوب إكرام زيد بن عمرو، فقد اختل الظهور بالنسبة إليه، أو الفرد الثاني وهو ظهور الخطاب في وجوب إكرام زيد بن بكر، وقد انثلم الظهور بالنسبة إليه أيضا. نقول: نعم، لكن يوجد ظهور ثالث، وهو ظهور الخطاب في وجوب إكرام غير المراد من زيد ليس هناك ثلاثة أفراد، لكن هناك ثلاث ظهورات. الظهوران التفصيليان انثلما، ولكن تولد ظهور ثالث، وهو ظهور خطاب عام في أنه لم يخرج منه الزيدان، لم يرد عليه مخصصان. وإن شئت قلت ظاهره وجوب إكرام غير من هو مراد للمولى من زيد. وقد لا يكون للمعلوم بالإجمال تخصيصه واقع معين عند الله، فيختلف عن هذا المثال، لأن هذا المثال له واقع معين عند الله. المراد للمولى من زيد متعين في علم الله، والمولى يعلم به، وغيره أيضا يتعين. أما يوجد مثال آخر لا تعين للمعلوم إجمالا تخصيصه، لا تعين له حتى واقعا. نظير ما لو علمنا بعد صلاة الظهر والعصر ببطلان إحدى الصلاتين، ونحتمل بطلان كلتا الصلاتين، بحيث لو كانتا فاسدتين وباطلتين حتى الملائكة ما يقدرون يعينون أن المعلوم إجمالا بطلانه أي من الصلاتين. تارة أنت تعلم بأن إحدى الصلاتين فاقدة للركوع، وتحتمل بطلان الصلاة الثانية لبطلان الوضوء كاحتمال. نعم، هنا يوجد تعين للمعلوم بالإجمال، الصلاة الفاقدة للركوع وهي إحدى الصلاتين، والصلاة الأخرى وإن احتمل بطلانها لكن منشأ البطلان شيء آخر. لكن المفروض في مثالنا أنك علمت بنقصان الركوع في إحدى الصلاتين، وتحتمل نقصان الركوع في كلتا الصلاتين، بحيث لو نقص الركوع من كلتا الصلاتين حتى الملائكة ما يستطيعون يعينون أن ما تعلم ببطلانه هو الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية، لأنه لا تعين له واقعا، كلتا الصلاتين فاقدة للركوع. ولكن بعد معارضة قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى مع قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية، هل يجب علينا إعادة كلتا الصلاتين؟ لا، بل نجري قاعدة الفراغ في الصلاة الأخرى غير الصلاة المعلوم إجمالا بطلانها. فقاعدة الفراغ ورد عليها مخصص متصل، لأن ارتكازية عدم جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي تشكل قرينة لبية متصلة بنظرنا، وفاقا للسيد الخميني والسيد الصدر، على خلاف مبنى السيد الخائي من أن قبح الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يشكل قنينة منفصلة، لأن هذا الحكم العقلي بالقبح ليس حكما بديهيا، وإنما هو حكم نظري واجتهادي ويقع في الخلاف، فلا يشكل قرينة متصلة، يكون كمخصص منفصل لبي. على رأي السيد الخوي ينعقد الظهور في قاعدة الفراء في جريانها لكل من هاتين الصلاتين، فيدخل في البحث عن الصورة الرابعة التي سنتكلم عنها، المخصص المنفصل الدائر بين المتباينين. أما على رأينا المانع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي هو ارتكاز العقلاء، يعتبرون الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي نقضا للغرض الواقعي من التكليف المعلوم بالإجماع. هذا مخصص لبي متصل ويمنع من إنعقاد الظهور في دليل قاعدة الفراغ للشمول لهذه الصلاة والصلاة الأخرى، لكن لا تشمل قاعدة الفراغ الصلاة الأولى أي صلاة الظهر بعينها، وكما لا تشمل قاعدة الفراغ صلاة العصر بعينها، لكن لا مانع من التمسك بدليل قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة الأخرى الزائدة عن المقدار المعلوم بالإجمال، لأن المقدار المعلوم بالإجمال بطلان صلاة واحدة. السيد الخوئي يقبل هذا المبنى، وأثر جريان قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة الأخرى غير الصلاة المعلومة بالإجمال بطلانها أنه يكفي إتيان صلاة واحدة رباعية بنية ما في الذمة ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين. السيد الخوئي كان يقول لا تستشكلوا علينا بأن هذا إجراء لقاعدة الفراغ في الفرد المردد، والفرد المردد لا وجود له. شلون؟ توضيح الإشكال. الإشكال ممن؟ من المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوي، يقول أنت تعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين وتريد أن تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الأخرى غير المعلوم بالإجمال. أنا ما يحتاج تتوسل بالملائكة، هم يفكرون بأمور أخرى، أنا أدري بأن كلتا الصلاتين مالتك أدري بأن كلتا الصلاتين مالتك فاقدتان للركوع، لكن ما أقول لك، ليش أورطك؟ شي خصني إما حبا لك أو على قولة بعض الناس يقولون أنا ما أريد هو يصلي صلاة صحيحة، تكون صلاة كلها فاسدة. خب أنا أعلم بأن كلتا الصلاتين مالتك فاقد لم ترجع فيهما. يسألونني بعض الأصوليين، جاءوا يمي قالوا هذا سمعت من عدة إشكال، قال أنا أعلم ببطلان إحدى صلاتين، إما الظهر أو العصر، وأحتمل بطلان الصلاة الأخرى، فأجري قاعدة الفراغ فيها. ما هي تلك الصلاة الأخرى؟ أي من هاتين الصلاتين هي الصلاة التي يعلم إجمالا ببطلانها؟ وما هي تلك الصلاة الأخرى التي يحتمل هذا المكلف بطلانها؟ إن قلت صلاة الظهر يستشكلون علي، يقولون ما هو المعين؟ المفروض فساد كلتا الصلاتين ونقصان الركوع من كلتا الصلاتين، وهذا يعلم إجمالا بنقصان الركوع من إحدى الصلاتين، وينطبق علمه الإجمالي على كل من الصلاتين على نحو بدل. فشلون أنت تقول تتعين الصلاة المعلوم بطلانها إجمالا في الصلاة في صلاة الظهر، ليش ما تنطبق على صلاة العصر؟ إذا قلت ما يخالف خل تنطبق على صلاة العصر، يقولون ليش ما تنطبق على صلاة الظهر؟ فلا تعين له واقع. فإذا لم يكن تعين واقعي للصلاة المعلوم إجمالا نقصان ركوعها، فلا تعين للصلاة الأخرى غير الصلاة المعلوم إجمالا بطلانها. فهذا فرد مردد، ولا وجود للفرد المردد، لأن الوجود مساوق للتشخص وينافيه التردد. وقاعدة الفراغ تجري في الصلاة الموجودة لا في الصلاة الموهومة. السيد الخائي ما أجاب عن هذا الإشكال بجواب برهانيا، ولكنه قال أنا ما أجري هذا الأصل في الفرد المردد، أجري هذا الأصل في الجامع. أقول إحدى الصلاتين صحيحة إن شاء الله، الجامع ليس فردا مرددا. ألا تقول في الأماكن الأربعة بأن الواجب أحدهما إما القصر أو التمام؟ هذا ليس فردا مرددا. فالجامع ليس فردا مرددا، لأن الجامع لا وجود له خارجا إلا في ضمن أفراده. أنا أفسر كلام السيد الخوي، أقول الإشكال العقلي في أن الفرد المردد لا وجود له خارجا صحيح، لكن لا دليل على أن يكون موضوع الأصل والخارج، بل يصح أن يكون موضوع الأصل العنوان الذهني الذي يراه العرف فانيا في الخارج. العرف يرتب عليه آثار الخارج، ولكن العنوان عنوان ذهني فاني في الخارج، الصورة الذهنية الفانية في الخارج، وهذا لا إشكال عقلي فيه. عنوان ذهني متعين في عالم الذهن، عنوان الصلاة الأخرى عنوان ذهني متعين، وإفناء هذا العنوان في الخارج يعني أن العارف بنظره التصوري يراه متحدا مع الخارج، هذا رؤية تصورية وليس اتحادا حقيقيا، كي نسلط العقل عليه فيمنعه العقل. لا، ألا ترون بيع الكلية في المعين. أنتم كان في بيتكم دجاجتان بيضاء وحمراء، كل يوم تأكلون بيضتين، هذا الجار مالتكم يشوف كل يوم أنتم تأكلون بيضت، يقول ها شنو؟ فعرف أنتم. فقال بعني إحداهما أشتري من عندك مثلا 200 مليون 200 ألف تومة. زين، فتقول له بعتك إحدى الدجاجتين ب200 ألف تومة. هذا الجار يقول مكان ما عندي، أنا أسكن في شقة، أخاف من زوجتي، ما أقدر أودي الدجاجة للبيت، تطلعني من البيت وهي الدجاجة، يكون أنام بالشارع. فطلب من عندكم تبقى الدجاجة في بيتكم، ولم تعينوا أن الدجاجة اللي يملكها الجار شنو؟ الدجاجة البيضاء. باكر شفته بيضة واحدة، الجار ما يقدر يقول هاي البيضة إلي، إذا لأن هاي البيضة للدجاجة الحمراء مثلا، أو حتى للدجاجة البيضاء، إذا كانت للدجاجة البيضاء أنتم تقولون للجار ما بعتك الدجاجة البيضاء، إذا كانت للدجاجة الحمراء تقولون أنا ما بعتك دجاجة الحمراء، بعتك إحداهما. لكن إذا في اليوم الثاني شفت بيضتين، ذاك الجار يجي يقول بويا أنا أملك إحدى هاتين الدجاجتين، الدجاجة البيضاء بيضت، دجاجة الحمراء بيضت، أنت عندك إنصاف لو ما عندك إنصاف؟ إذا ما عندك إنصاف روح، إذا عندك إنصاف الدجاجة اللي مالتي بيضت لأنها في ضمن هاتين الدجاجتين. أنتم إذا قلتم للجار أنا مقلد للمحقق الإصفهاني يقول الفرد المردد لا وجود له، لا هوية له ولا ماهية، فيرجع بيع الكلية في المعين على مبناه، على مبناه الأصولي والعقلي، إلى بيع الكلية في الذمة، والدجاجة التي في ذمتك وأنت مدين بها ما تبيض. الدجاجة الخارجية تبيض، وأنت تقول لهم مو معقول أنت تملك الدجاجة الخارجية. أقول أنا ما أفهم شيء، معقل إصفهاني شي يقول، لكن إذا تحتي وياي احتي مثل أوادم، شنو هذا الحكي؟ أنا ما أفهم، ما يتجاسر على العلماء، لا يقول هذه الكلمات اللي أنا ما أتعقلها ما أفهمها، شنو تذبها قدامي؟ صحيح، صدق صحيح، لأن العرف يرى أن ما بعته فان في الخارج ومتحد مع الخارج ويرتب عليه آثار الخارج، وإن كان عقلا المبيء الصورة الذهنية الفانية في الخارج، لأن البيع إنشاء ذهني وطرفه لابد أن يكون صورة ذهنية، هكذا قال الفلاسفة. فإذا أي إشكال في أن تكون الصلاة الأخرى مصداقا لقوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. مصداق. وإن لم يكن لهذا المصداق تعين واقعي عقلا. وعليه فلا مانع من الرجوع إلى العام في الفرد الآخر غير الفرد المعلوم إجمالا تخصيصه في فرض دوران أمر المخصص بين متباينين، سواء كان له تعين واقعا كمثال أكرم كل عالم إلا زيدا، أو لم يكن له تعين واقعا كمثال الصلاتين صلاة الظهر والعصر، مع علمنا إجمالا ببطلان إحداهما، بحيث لو كانت كلتا الصلاتين فاسدتين لم يكن هناك تعين واقعي للصلاة المعلومة إجمالا بطلانها. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.